أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى أبد الآبدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. حياكم الله إخواني أخواتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا الدرس الجديد من دروس شرح كتاب عقائد الإمامية لسماحة مولانا الشيخ المظفر أعلى الله مقامه. كان وما زال الكلام متواصلا في مباحث الأصل الثاني من أصول الدين، ألا وهو العدل الإلهي. وقد تقدم معنا في الدروس السابقة بيان معنى العدل وعقيدتنا في العدل والأدلة على تلك العقيدة، حيث قدم المصنف قدس سره دليلين أثبت من خلالهما اتصاف الحق سبحانه وتعالى بهذه الصفة العظيمة، وهي صفة العدل أو صفة العدل. وتناولنا بعض الجوانب المتعلقة بهذه الصفة وتكلمنا فيها، وقد وصل بنا الكلام إلى مبحث آخر من مباحث العدل الإلهي، وهو عبارة عن موقف المذاهب الإسلامية من قضية العدل الإلهي. كيف تنظر المذاهب الإسلامية الأخرى إلى مسألة العدل الإلهي؟ أقرأ مقطع من عبارة المصنف حتى نتعرض إلى آراء المذاهب الأخرى، وتحديدا مذهب واحد عندنا اللي هو مذهب الأشاعرة، هذا خالف في هذه المسألة. نقرأ العبارة ونرى ما فيها من مطالب. قال: غير أن بعض المسلمين جوز عليه تعالى فعل القبيح تقدست أسماؤه. طبعا هنا أكو يعني خلل فني شوية بالعبارة، وقال غير أن بعض المسلمين جوز عليه تعالى، هسه تقدست أسماؤه، لو يقدمها لو يشيلها، لأنه شوفوا جوز عليه تعالى فعل القبيح تقدست أسماؤه. المفروض هاي تجي وراء عليه، جوز عليه تقدست أسماؤه فعل القبيح، هالشكل شوية فنيا مضطربة العبارة. فجوز أن يعاقب المطيعين ويدخل الجنة العاصين بل الكافرين، وجوز أن يكلف العباد فوق طاقتهم وما لا يقدرون عليه. شوفوا هذا المبحث احنا اخذناه واستهلك من عندنا محاضره كامله. هل ان الله يكلف العباد ما لا يطيقون؟ هناك اذا تتذكرون اخواني اخواتي توصلنا الى استحاله ذلك لخلل في القابل، يعني قبل ان تصل النوبه الى الفاعل، هل يفعل او لا، الله يكلف او لا يكلف، نجد ان القابل اصلا هو فاقد لامكانيه التكليف فوق الطاقة. وإذا صار فاقد راح يصير بعد عبث من الله، يجي المقام المولى عبث من الله إذا كلفه فوق الطاعة، ونقض للغراض. بلي، وهذا أثبتنا كله. لذلك شوفوه ليش استهلك من أدنى محاضرة، لأن هنالك من يعتقد بذلك. قال: وجوز أن يكلف العباد فوق طاقتهم وما لا يقدرون عليه، ومع ذلك يعاقبهم على تركه، رغم أنه غير مقدور إلهم مع ذلك يعاقبهم إذا تركوه. مشكلتكم، ها عليكم أن تفعلوه، ما نقدر يقول خلاص عاقبكم لعد. وجوز أن يصدر منه الظلم والجور والكذب والخداع، وأن يفعل الفعل بلا حكمة وغرض ولا مصلحة وفائدة، بحجة أنه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. بقية المقطع الباقي هذا يمثل النتيجة التي تؤدي إليها هكذا عقيدة فاسدة. لذلك النتيجة نتركها إلى أن نستعرض هذه العقيدة ونبين فسادها، حتى يتضح عندنا بعد ذلك أن كل من يعتقد بهذه العقيدة هذا يحكم بخروجه ومروقه عن الدين، يحكم بعدم إسلامه، بكفره. يعني من يعتقد بأن الله سبحانه وتعالى ظالم، جائر، عابث، كاذب، مخادع، لعده هو شنو الإيمان إذا هذن كلهن بالله سبحانه، أنت تعتقد بهن بالله، هذا ليس هو الله، هذا إله آخر صورته أوهامك، وهذا هو محض الكفر بالله سبحانه وتعالى كما سيتضح معنا في نهاية المطاف. موضوع العدل الإلهي بالنسبة للأشاعرة إخواني أخواتي عجيب غريب بصراحة. يعني الأشاعرة يعتقدون بما ذكره المصنف، ولا ليس لديهم أي استعداد للتنازل عن ذلك ولا المناقشة فيه. الخلاف قديم ما بين الإمامية زائدا المعتزلة من جهة، وما بين الأشاعرة من جهة أخرى، والخلاف يدور تحت قاعدة تسمى قاعدة التحسين والتقبيح إخواني. يعني واحد يتساءل يقول لابد أكو منشأ، لابد أكو منشأ لهذا الخلاف، منين نشأ هذا الخلاف، منين إجا هذا الخلاف، أسباب هذا الخلاف شنو. احنا طبعا سبق وأن ذكرنا إخواني أنه الأشاعرة دائما على نقيض ما يذهب إليه المعتزلة. أي شيء يقول به المعتزلة تأكدوا أن عقيدة الأشاعرة تكون خلافه، لأنه الصراع ما بين ذن القطبين الأشاعرة والمعتزلة أيام الدولة العباسية وخصوصا في عصر المأمون إلى عصر المتوكل وما بعد المتوكل، نشبت بيناتهم صراعات دموية دموية، يعني بمعنى الكلمة، قتلت ناس، هجرت ناس، سجنت ناس، وتارة الخليفة يكون مع الأشاعرة وأخرى الخليفة الثاني مثل المتوكل يكون مع أو المعتز يكون مع المعتزلة مثلا. يعني المأمون مع الأشاعرة يجي واحد غيره يصير مع المعتزلة مثلا، وكل اللي يصير وياهم يسلم السلطة بإيديهم ويبدون يبطشون بالآخر سجنا وقتلا وتشريدا إلى آخره. على كل حال، وكذلك إخوان الأشاعرة يردون يبررون مسألة الجبر. هم يعتقدون بأن الله يجبر عباده على أفعالهم وأن الإنسان مجبر على أفعاله. كيف يبررون ذلك؟ يقولك هو حر، هو بكيف. تقول له هذا قبيح، يقول لا، ما أنت ما عندك قدرة أن تحكم بأنه قبيح. وبعبارة أخرى إخواني بارك الله فيكم، الأشاعرة يقولون على عكس مقالتنا نحن والمعتزلة، نحن نقول إن العقل قادر على إدراك الحسن والقبح من دون الرجوع إلى الكتاب والسنة. يعني نحن نستطيع كبشر أن نقول هذا حسن وهذا قبيح، سواء عندنا كتاب وسنة ما عندنا، حتى وإن كان الإنسان كافر أيضا ملحد أيضا يستطيع أن يقول هذا حسن وهذا قبيح. يعني يقول، يعني يحدد، يميز الحسن من القبيح. العقل لديه القدرة على تمييز ما هو حسن وما هو قبيح. الأشاعرة زين، تقول لي دور الكتاب والسنة، قبل لا نروح إلى رأي الأشاعرة، تقول لي دور الكتاب والسنة شنو؟ نقول دور الكتاب والسنة في هذه الأمور الواضحة عند العقل هو الإرشاد إلى حكم العقل، اللي نعبر عنه بالحكم الإرشادي في قبال الحكم المولوي. الإرشاد يعني يجي القرآن الكريم يؤكد ويؤيد حكم العقل ويقول هذا حكم العقل صحيح، اعملوا به وحافظوا عليه وامضوا عليه. هذا اللي يجي. أكو أوامر لا تأسيسية ومولوية من الله سبحانه وتعالى، أكو أوامر إرشادية، يعني قبل لا يحكم بها الله العقل حكم بها. مثلا الظلم، العقل حكم بأنه قبيح قبل أن تحكم به السماء. الآن أنا ما أريد أدخل التفاصيل، هسه خلونا بس مع هذا. الأشاعرة إجوا وقالوا لا، العقل ليست لديه القدرة على إدراك الحسن والقبح، وإنما الحسن والقبح أمران شرعيان، فالأمر الحسن ما حسنه الشارع، والقبيح ما قبحه الشارع. هذه المسألة إخواني تسمى مسألة الحسن والقبح العقليين، مسألة الحسن والقبح العقليين. وبدءا من شيخهم الأشاعرة، بدءا من شيخهم الأكبر أبو الحسن الأشعري، كانوا يعتقدون إلى أن تحكيم العقل في باب التحسين والتقبيح هذا يستلزم نفي الحرية، حرية المشيئة الإلهية، أو تقييدها بشروط وقيود. لأنه إذا احنا قلنا أن ما هو حسن، التفتوا، ما هو حسن عند العقل يجب أن يفعله الله، وما هو قبيح عند العقل يجب أن لا يفعله الله، هذا معناه إحنا دنوجب على الله سبحانه وتعالى شيء، دنقيد حرية الله سبحانه وتعالى. شوفوا، فالأشاعر يقولون هذا مو صحيح، هذا مو صحيح. أنتم منو حتى توجبون على الله سبحانه وتعالى شيء؟ الملك ملك الله، والله سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل بملكه، أنتم تسألون، أما الله سبحانه وتعالى لا يسأل ولا يقيد ولا يوجب عليه شيء. لاحظوا هسه، أنت تشوف هذا الكلام للوهلة الأولى تشوفه كلام منطقي، لكن سترى أن فيه ما فيه، وأنهم فهموا هذا الموضوع خطأ أو أرادوا أن يفهموه خطأ ليبرروا عقيدتهم الفاسدة الأولى، وهي عقيدة الجبر، عقيدة الجبر. ولهذا إخواني لابد أن نقف على قاعدة التحسين والتقبيح ونرى ما فيها من المباحث، بل كل هذا الموضوع نحتاج إلى الوقوف عليه ونرى ما فيه من المباحث. المطالب اللي عندنا إخواني هي كالآتي: أولا إطلاقات الحسن والقبح، معاني الحسن والقبح، معاني الحسن والقبح ليست معنى واحدا، وبالتالي نحتاج إلى تحرير محل النزاع. أساسا النزاع بيننا من جهة، إحنا والمعتزلة من جهة والأشاعرة من جهة أخرى، في أي مورد من موارد الحسن والقبح، في أي معنى من معاني الحسن والقبح، وين صار اختلافنا، وين اتفقنا، وين اختلفنا، هذا مهم جدا ونحتاج أن نقف عليه. المحور الثاني للبحث إخواني أدلة الأشاعرة. مذهب مثل مذهب الأشاعرة يمثل 75-80% من أبناء العامة، ترى رقم مو طبيعي إخواني، 75-80% من أبناء العامة أشاعرة، السمو 75 روح 70% من المسلمين، روح 60% يعني من العامة، يعني رقم مو طبيعي هذا إخواني. فإذا كان مثلا ثلثي أبناء العامة يذهبون إلى هكذا عقيدة فاسدة، لابد أن لديهم أدلة اقتنعوا بها، فعلى أساسها آمنوا بهكذا عقيدة فاسدة، هذا أيضا نحتاج إليه. ثم بعد ذلك الردود، التفتوا، الردود المناسبة على أدلتهم وإبطالها وفسادها، بيان فسادها، ليتضح لنا بذلك حقيقة الأمر، ويثبت لدينا بوضوح أن الله سبحانه وتعالى عادل. إذن منطلقنا إخواني من المحور الأول أو المبحث الأول، وهو إطلاقات الحسن والقبح. قلنا أن الحسن والقبح ليس بمعنى واحد، وإنما لهما أكثر من معنى، يعني بعبارة أخرى للحسن والقبح في عبارات الباحثين، في عبارات العلماء أكثر من استعمال، لأنه إلى أكثر من معنى. وبالتالي إحنا والأشاعرة بالضبط بأي معنى من المعاني، في أي معنى من تلك المعاني نختلف، محل النزاع وين؟ إذا ما نحرر محل النزاع، يعني قد تجي كما سيتضح معنا، قد تجي تلقى بعض الأمور متفقين عليها إحنا والأشاعرة أنها حسن وقبح عقلي، تقول لعد شلون يقولون أكو خلاف بين الأشاعرة وبيننا بالحسن والقبح، شو الأشاعرة هم يقولون الحسن والقبح هنا عقليان، بينما هم يتحدثون مورد غير المورد اللي مختلفين به. لذلك هذا نحتاج ضروري جدا إخواني بارك الله فيكم أخواتي. الحقيقة إخواني أخواتي معاني الحسن والقبح أربعة، ثلاثة إحنا والأشاعرة والمعتزلة اتفقنا على أنها عقلية، والرابع اختلفنا فيه. إحنا هم قلنا عقلي، الأشاعرة قالوا لا، هاي ما نسمح لكم بيها. هذا المعنى الرابع، الحسن والقبح فيه شرعيان لا عقليان. فالخلاف في نوع واحد أو في معنى واحد من معاني الحسن والقبح. قد تلقانا في عباراتنا، في كلامنا، في مؤلفاتنا متفقين بثلاث معاني على أن الحسن والقبح عقلي، بالتالي هذا يشوش على ذهنك، تقول شو ذولا متفقين على أن الحسن والقبح عقلي؟ يعني يقولون أكو خلاف، الخلاف في الرابع، في المعنى الرابع. ما هي المعاني الأربعة للحسن والقبح التي اتفقنا على ثلاثة منها واختلفنا في الرابع؟ المعنى الأول إخواني أن يطلق الحسن والقبح ويراد بهما الكمال والنقص. تقول العلم حسن والجهل قبيح. لو تلاحظون العلم والجهل من الصفات، فلان عالم، فلان جاهل. شوفوا مرادك من أن العلم حسن، العلم هو شنو؟ العلم صفة كمال. مرادك من أن الجهل قبيح، الجهل هو شنو؟ صفة نقص. إذن مرادك ما كان صفة كمال فهو حسن، وما كان صفة نقص فهو قبيح. من هنا يتضح إخواني أن هذا المعنى، معنى الحسن والقبح اللي هو معنى أن الحسن بمعنى الكمال والقبح بمعنى النقص، هذا المعنى يستعمل في الصفات، طبعا في الأعم الأغلب منه، في الأعم الأغلب غالبية عظمى أنه يستعمل وين؟ في الصفات. متى، التفتوا، متى استعمل الحسن والقبح في الصفات وكان بمعنى أن الحسن هو صفة كمال والقبيح ما هو صفة نقص، يعني الحسن ما هو صفة كمال والقبيح ما هو صفة نقص، اعلم أن هذا المعنى متفقون نحن والأشاعرة والمعتزلة على أنه عقلي لا شرعي. ما عندنا كل مشكلة ولا كل خلاف عندنا بيننا وبين الأشاعرة في هذا المعنى. هذا المعنى الأول فيه كلام، بس أنا ما أريد، لأنه هو غرضنا مو يمه. كل قسم من الأقسام اللي أذكرها أو كل معنى من المعاني اللي أذكرها فيه كلام طويل عريض إخواني، بس بالنتيجة إحنا ما عدنا خلاف به، لذلك بس نذكره ونذكر أنه ما عدنا خلاف به حتى نطلعه، حتى ينحصر عدنا محل النزاع، نحرر ونحدد محل النزاع وين. المعنى الثاني من معاني الحسن والقبح ملائمة الطبع ومنافرته، فما كان ملائما لطبع الإنسان فهو حسن، وما كان منافرا لطبع الإنسان فهو قبيح. أنتم تعلمون إخواني أن الإنسان كائن مركب من روح وبدن، جيد، كل واحد منهن الروح والبدن إلى أجهزته الخاصة أو إلى ميولاته المناسبة والملائمة إلى. فمثلا البدن يميل إلى الغرائز الحيوانية، مثلا شهوة البطن، مثل شهوة الفرج. وبالتالي إخواني طبعا هذه الغرائز هي بحسب ما تقتضي حياته الحيوانية، بما أنه نوع من أنواع الحيوان فيكون حريص على هذه الغرائز اللي يعرف أن استمرار النوع البشري مقترن بها. أنت إذا ما تأكل ما تشرب ما يستمر النوع البشري، ومن دون نكاح ما يستمر النوع البشري، كان من زمان انتهت البشرية وانقرضت. فحفظ النوع البشري مرتبط بهاتين الغريزتين، لذلك أكو ميول عند الإنسان تجاه ذن الغريزتين. فمثلا كمثال ناخذ يعني من تجي مثلا الى الوان الطعام، طعام أصناف مو صنف واحد. من تجي إلى الروائح اللي يستنشقها الإنسان، هم عدة أصناف عدة أشكال، منها طيبة ومنها كريهة. ما لائم طبع الإنسان ومزاج الإنسان يسميه حسن، يعني الطعام اللي يعجبك ويلائم طبعك ويلائم مزاجك تعتبره حسن، والطعام اللي ما يلائم تعتبره قبيح منافر. كذلك الروائح، الروائح الطيبة تشوفها تلائم طبعك تلائم مزاجك فهي حسنة في نظرك، والروائح الكريهة لا، هذه تراها منافرة لطبعك لذلك هي في نظرك قبيحة حتى أنها تعكر مزاجك. فيطلق الحسن والقبح على الملائم والمنافر، فكل شيء ما يعني لائم الطبع الإنساني سواء لائم البدن أو لائم الروح يعبر عنه بأنه حسن، وكل شيء نافر البدن أو نافر الروح يعبر عنه بأنه قبيح. مثال على منافر الروح، مثلا أنت إنسان مؤمن، لو سمعت شخص قدامك يكفر بالله سبحانه وتعالى تشوف نفسك تشمئز منه تنفر من عنده. ليش؟ لأنه تشوف هذا خلاف طبعك، هذا يعكر خلاف مزاجك، يعني هذا من معكرات المزاج لذلك تراه قبيحا. إذن الحسن والقبح بهذا المعنى يطلقان على الملائم، فكل ما لائم الطبع الإنساني فهو حسن، وكل ما نافر الطبع الإنساني فهو شنو؟ قبيح. هذا المعنى الثاني أيضا لا خلاف بيننا وبين الأشاعرة في كونه عقليا. ما عندنا مشكلة به، ما عندنا مشكلة به. أكو نوع ثالث يضيف بعض العلماء لا بأس بأن نعرضه إحنا حتى هم نطلعه، خاف يسوينا مشكلة عند بعض الطلبة يعني مثلا، ويقرأ عنا ويتصور أنه إحنا متفقين مع الأشاعرة. هذا النوع الثالث أيضا متفقون على أنه عقلي، لكن مو كل العلماء يذكروه، بعض العلماء يذكروه. النوع الثالث أو الاستعمال الثالث أو المعنى الثالث من معاني الحسن والقبح هو ما وافق الغرض والمصلحة وما خالفهما. أنتم تعرفون إخواني أن الإنسان موجود ذو عقل وفكرة إلى أغراض أو إلى مصالح في حياته الفردية والاجتماعية، وبالتالي إخواني يعني بعبارة أخرى الإنسان إخواني إلى مصالح، أي أمر من الأمور يساعد على تحقيق مصالحه يعتبر حسن، أي أمر ينافي مصالحه ينافي أغراضه هذا يعتبر شنو؟ قبيح. هذا يعتبر قبيح. فكل التفتوا، كل ما لائم أغراضه ومصالحه، هسه سواء كانت مصالح شخصية أو مصالح اجتماعية، كل شيء يلائم مصالحه يلائم أغراضه يصب في مصلحته، خلي نقول هيجي، هذا يعتبر حسن. كل شيء لا يصب في مصلحته لا ينتفع منه ليس له فيه مصلحة يعتبر شنو؟ أو تكون مصلحته للغير مو إليه يعتبر قبيح. إذن ما صب في مصلحته يعتبره حسنا، وما صب أو خلي نقول ما لم يصب في مصلحته بل مثلا في مصلحة الآخرين هذا يعتبر قبيح. أو خلي نعدل شوية إخوان حتى تتضح الفكرة، أكو بعض الأمور، أكو بعض الأمور فيها إلك مصلحة، وأكو العافية لك فيها مصلحة، الغنى لك فيه مصالح، لكن الفقر والمرض فيه مفاسد للإنسان، الفقر والمرض أحيانا فيه مفاسد، إذا دخل الفقر من الباب خرج الإيمان من الشباك. لاحظوا هنا أنت تأتي تقول كل شيء إلي مصلحة به هذا شبيه هذا حسن،
كل شيء إلي مفسد به هذا قبيح. يقول الفاضل القوشتي: ما وافق الغرض كان حسنا وما خالفه كان قبيحا، وقد يعبر عنهما بالمصلحة والمفسدة. إذن كل ما كان مصلحة لك فهو حسن، كل ما كان مفسدة لك فهو شنو؟ قبيح. لذلك قال القوشتي: فيقال الحسن ما فيه مصلحة والقبيح ما فيه مفسدة. الآن أحكام الله سبحانه وتعالى عندما حكمنا ببعض الواجبات وببعض المحرمات، هذه المحرمات فيها مفاسد، لأن الله سبحانه وتعالى أحكامه تابعة للملاكات، هذا في عقيدتنا طبعا تابعة للملاكات، وملاكاتها هي المصلحة والمفسدة، مصلحة العبد ومفسدة العبد. وبالتالي إخواني نعتقد بأن الله سبحانه وتعالى ما أوجب شيئا إلا وللإنسان فيه مصلحة، فالمفروض بهذا المعنى أن كل الواجبات حسنة. ليش؟ لأن فيها مصلحة. وكل المحرمات قبيحة. لماذا؟ لأن فيها مفسدة، فيها مفسدة. هذا المعنى إخواني أيضا عقلي، جميع العقلاء متفقون على أن كل شيء فيه مصلحة للإنسان هذا حسن، وكل شيء فيه مفسدة للإنسان هذا قبيح، هذا قبيح. لا يختلف أفراد النوع البشري إخواني في أن ما فيه مصلحة لهم هسه لهم كأفراد، يعني مصلحة شخصية أو مصلحة عامة، هذا يقول لك هذا كل زين هذا حسن، وإذا بمفسدة يقولوا له هذا مو زين، هسه سواء كانت المفسدة الشخصية أو المفسدة عامة يقول لك لا هذا قبيح، هذا قبيح. افترضوا الآن، افترضوا بالدول الشرقية بالدول الغربية، إسلامية وغير إسلامية، مسألة تنظيم المرور مثلا، تنظيم المرور هذه بها مصالح للناس، مسألة النظافة وتقنين قانون للبيئة وكذا هذه بها مصلحة للبشرية. كل البشرية إخواني، كل البشرية ترى أن تحسين البيئة تنظيم المرور هذا أمر حسن. ليش؟ يقول لك مصلحتنا به، وخلافه شنو؟ قبيح. ليش؟ لأن مفسدتنا به، يعني التلوث البيئي قبيح عند الناس سواء عندنا أو عند الكافر، الكل متفقون على أن التلوث البيئي قبيح، عدم النظام قبيح، قبيح. لذلك يشوفون كل أفراد البشرية متفقون على أنه لابد من قانون ينظم لهم شؤون حياتهم. فبالتالي هذا المعنى معنى عقلي إخواني، حتى الكافر اليوم عنده قانون. ليش؟ يقول لك النظام حسن، بدون نظام بدون قانون تصير يعني الحياة مضطربة. إذن إخواني لحد هنا ذني المعاني الثلاثة لا خلاف بين الأشاعرة والمعتزلة والإمامية، بين المسلمين وبين الكافرين، في أن هذه المعاني الثلاثة معاني عقلية الإنسان يدركها بعقله. تقول لعد ما تقول لي وين اختلفتوا أنتوا؟ الاختلاف إخواني في الأفعال، الأفعال الصادرة من العاقل المختار، من الفاعل المختار، وهي المعنى الرابع من معاني الحسن والقبح، ويعبر عنها عن هذه الأفعال بما يمدح فاعله أو يذم فاعله. فالفعل الذي يوجب مدح الفاعل هذا نعبر عنه بأنه فعل حسن، والفعل الذي يستوجب ذم فاعله هذا نعبر عنه بأنه فعل قبيح. وبما أن الإنسان، التفتوا، بما أن الإنسان فاعل عاقل يفعل أفعاله بعلمه واختياره، خلي أبين هاي شوية. الإنسان يعبرون عنه إخواني فاعل علمي. فاعل علمي شنو؟ يعني أن أفعال الاختيارية، أفعال الاختيارية لا تصدر منه إلا بشرطين: الأول العلم بالفعل، الثاني شنو؟ إرادة ذلك الفعل. لولا أن هو فعل اختياري إخواني، الفعل فعل اختياري، أنا أريد أضرب زيد، هاي ضربي لزيد فعل باختياري صدر مني. يقولون هذا الفعل لابد أن يكون أولا معلوم عندك، أنت عالم بما تفعل لأنك فاعل علمي، أنت عالم بما تفعل، ثانيا مريد لما تفعل، لذلك تتحمل مسؤولية فعلك لأنك عالم ومريد. الآن واحد من يضرب له واحد بسيارة يسألونه يقول له أنت ما شفته؟ يعني ألم تعلم به؟ أول ما يسألوه عن العلم، أول ما يسألوه عن علمه زين، لأن يريدون يقولون أن هذا الفعل عادة فعل اختياري، أحيانا لا ما شافه ما انتبه له فينفي يقول والله ما أدري، فجأة ظهر قدامي فعل اختياري. الفعل الاختياري يمر بذن المرحلتين العلم والإرادة، معلوم لفاعله مراد من قبله، لأنه الإنسان فاعل عاقل يفعل أفعاله بعلم وباختيار وبإرادة، إذن يتحمل مسؤولية هذه الأفعال، فإن كانت حسنة مدح عليها استحق المدح، هذا كأنما جائزته، جائزته المدح، أثره أثر هذا الفعل على فاعله هو المدح. طبعا أثر من جهة العقلاء، ها من جهة العقل، يعني ما هو حكم العقل فيه؟ العقل يمدحه يقول نعم ما سويت. وإذا كان هذا الفعل الذي صدر من عاقلين عالمين مختارين مريدين، إذا صدر هذا الفعل وكان قبيحا العقل يذم هذا الفاعل، العقلاء يذمون هذا الفاعل. أفعال الإنسان إخواني لا تخلو من أحد العناوين الخمسة اللي هي الواجب والمستحب والمباح والمكروه والمحرم. المحرم هو الفعل القبيح الذي يستحق فاعله الذم، أما الأربعة الباقية هذه داخلة كلها تحت الحسن، تحت الحسن كلها، حتى المكروه داخل تحت الحسن. ليش؟ لأنه المكروه كما تعلمون إخواني عندنا في الشريعة المكروه لا يثاب فاعله لكن لا يذم عليه. أريد أبين مسألتين هنا مهمات إخواني بارك الله فيكم. إحنا قلنا أن موضوعنا الرئيسي هو أفعال الله سبحانه وتعالى، هل أن الله سبحانه وتعالى يصدر منه القبيح كما يزعم الأشاعرة وبالتالي يصدر منه الظلم أم لا؟ الله سبحانه وتعالى لا يصدر منه إلا الحسن، وبالتالي لا يصدر منه إلا ما كان عدلا، فالظلم لا يصدر منه، الكذب لا يصدر منه، الخداع لا يصدر منه. موضوعنا الأساسي ترى هذا إخواني، مو أفعال العبد، موضوعنا أفعال الله. تقول لعد جاب العبد بالنص من قلته المعنى الرابع هو محل النزاع، ها نحن نقول إذا كان الإنسان فاعلاً عاقلاً يفعل أفعاله بعلم واختيار فقد ثبت أن الله عالم كما تقدم معنا، وثبت أنه قادر مختار. الله عالم، الله سيد العقلاء، سيد العالمين، وهو قادر مختار، بالتالي قاعدة التحسين والتقبيح تشمله، فما يصدر منه إن كان فعلا حسنا يستحق المدح عليه، وإن كان فعلا قبيحا فهذا لا يليق بشأنه عقلا بحكم العقل، القبيح مذموم عند العقل. الله عالم، التفتوا، هو سيد العقلاء، الشارع سيد العقلاء باتفاق المسلمين جميعا سيد العقلاء، و هو عالم باتفاق المسلمين، وهو قادر مختار باتفاق المسلمين، ما مجبور، وهذا كله ثبت ويانا إخواني. بالتالي أفعال خاضعة لقاعدة التحسين والتقبيح بهذا المعنى، بأنه ما يصدر منه، التفتوا، ما يصدر منه إن كان حسنا استحق المدح عليه، مدح العقل، وإن كان قبيحا، يعني بعبارة أخرى فعله إن كان حسنا العقل يصفه بأنه فعل حسن، وإن كان قبيحا العقل يصف فعله بأنه فعل قبيح. للعقل قدرة على أن يصف هذا الفعل بأنه حسن وأنه قبيح. الأشاعرة قالوا إلا هاي ما نسمح بها. ليش قالوا؟ ما يصير، الله بكيفه، اللي يعتبر حسن حسن، واللي يعتبر، حتى لو اعتبر الكفر حسن احنا هم نقول حسن، حتى لو اعتبر الإيمان قبيح احنا هم نقول قبيح، حتى وإن اعتبر الظلم حسنا نقول حسن. هو بكيفه يستطيع أن يعتبر الظلم حسن فيظلم. ليش يظلم؟ لأن الظلم حسن. ليش يكذب؟ لأن الكذب حسن. ليش يخدع؟ لأن الخداع حسن. ليش يكلف عبادة فوق طاقتهم؟ لأن التكليف فوق الطاقة حسن. من قال حسن؟ قالوا الشارع يقول، احنا ما نقول. نقول يا بميس هذا قوانين عقل، هذه قوانين عقل. الآن أنت جيب لك إنسان ملحد ما يعرف الله، لا سامع بي ولا شايفه، أظلمه، شوفه شو اللي يقول، الظلم حسن لو قبيح، يعني إلزمه أضربه، جرده من ملابسه، سلبهن، أخذهن، اسرقهن، يدافع عن نفسه لو ما يدافع. ليش دافع عن نفسه؟ مو هذه إخوان مسألة الحسن والقبح، أصلا فطرية مو بس عقلية إخوان. حيوان هذا إذا تريد تعتدي على أطفاله يراه قبيحا، يدافع عنه. إذا تريد تعتدي على صغاره يدافع، إذا تريد تعتدي عليه يدافع عن نفسه. إذن هو يعرف أنه، بينما إذا تريد تطعمه، شايفين أنتم بعض الحيوانات يتشكر من الإنسان لإنقاذه أو لإطعامه، يعني علاقات تنشب ما بين حيوانات مفترسة وما بين الإنسان لأنه أنقذها من موقف. الآن عيفونا من الفطرة على الأقل عقلا، خو الفطرة تصير بعد الدليل يصير أقوى من الدليل العقلي. فإذا إخواني إحنا محورنا ومحور كلامنا مو
يعني هو تصور كده ساعات كده
أن يقيم العدل يعطي كل ذي حق حقه تقول إيه، بس من يجي يطبق أحيانا يخطأ. المرجع عنده قدرة على الإفتاء بالحكم الشرعي تقول إيه، بس من تجي تسأله سؤال قد يخطأ، يشوف قضيتك يشوف هذا الحكم يناسبها مو ذاك، هذا خطأ من عنده. فإحنا كلامنا مو يم التطبيقات إخوان، كلامنا الآن نظري، هل العقل عنده قدرة على أن يقول هذا الفعل حسن وذاك قبيح؟ نعم، هاي نقطة أولى حبيت أبينها. أكو نقطة ثانية لكن الوقت بعد ما يسمح لبيانها، إن شاء الله في الدرس اللاحق نبينها إن شاء الله سبحانه وتعالى. الآن نكتفي بهذا المقدار، وشفت شلون وصلنا إلى نتيجة بأن محل النزاع هو الحسن والقبح بالمعنى الرابع، وهو شنو؟ الحسن ما يستحق فاعله المدح، والقبيح ما يستحق فاعله الذم. النزاع في هذا. نحن نقول أيضا عقلي والأشاعرة، طبعا نحن والمعتزلة نقول عقلي، والأشاعرة مصرون على أنه شرعي حتى يبرروا عقيدتهم بالجبر. حتى ذا تقول له الله ليش تعتقدون بأن الله يجبر عباده؟ يعني ليش الله يجبر عباده؟ يقول لك مو هذا الأمر حسن. يا بمنين صار حسن؟ تقول مو هو الشارع يقول حسن. خلاص بعد روح الله وياك. نكتفي بهذا المقدار، استغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد معجل فرجهم.